بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية رضي الله ابن عبد الله ابن تيمية رضي الله عنه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول المجالس في قراءة هذا المنسك المبارك، منسك ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، في ما يتعلق بصفة الحج والعمرة وما يتعلق بأحكام الزيارة. هذا ما تضمن هذا المنسك، فإنه قد تضمن بيان صفة الحج والعمرة وما يتعلق بأحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منسك مأخوذ من نسك ينسك، نسكا منسكا، فهو مصدر ميمي، وهو يطلق على التعبد، فالمنسك هو الطريق في التعبد إلى الله تعالى، وغلب إطلاق المنسك والمناسك على أعمال الحج والعمرة، وذاك على وجه الاصطلاح، وإلا فكل عبادة نسيكة، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، فعطف النسك على الصلاة هو من باب عطف العام على الخاص، أي عبادتي على قول، والقول الثاني أنه قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. المقصود أن منسك المقصود به الطريق في الوصول إلى الله، الطريق في التعبد له جل في علاه، وغالب استعماله على أعمال الحج والعمرة. وهذا المنسك كغيره من المناسك التي تصف الحج والعمرة تضمنت أحكاما بأدلتها مع اختصار، إلا أن المصنف رحمه الله بيّن سبب التأليف، فقال إن سبب هذا التأليف هو تكرر السؤال من كثير من المسلمين في طلب كتابة منسك وبيان مناسك الحج وما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. هذا هو السبب الذي حمله رحمه الله على الكتابة، وقد بيّن أن هذا المنسك سبقه كتابة في هذا الباب أيضا، وهو منسك متقدم. هذا المنسك المتقدم كان في أوائل عمره رحمه الله، ضمنه أدعية وأحكاما، إلا أن الأحكام التي كانت في المنسك الأول ما أحكام لم يحررها المصنف رحمه الله ترجيحا ونظرا واستدلالا، إنما تبع فيها من أخذ عنه من أهل العلم المتقدمين. ولهذا قال رحمه الله: فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا، يعني في هذا المنسك الجديد، ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، أو مختصرا مبينا. فبين رحمه الله أنه في هذا المنسك اعتمد على ما ثبت من السنة، ما ثبت لديه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت في ذلك إلى تقليد أحد، بل إلى اتباع ما دلت عليه النصوص على وجه الاختصار والبيان. وهذا مما تميز به هذا المنسك، أنه منسك محرر من حيث التحقيق والاستدلال والاختيار، لكنه مع هذا لم يتجاوز أن يكون مختصرا، فهو مختصر قليل الألفاظ كثير الفوائد والمعاني، مبين أي واضح جلي سهل المدرك لا صعوبة في الوصول إلى ما يريد، فهو يصلح لعامة الناس وطلبة العلم، ليس متخصصا بالخلاف والتشقيق والمناقشات، إنما بيان الراجح على وجه يدركه المتخصص بطلب العلم وعامة من يحتاج إلى معرفة الأحكام فيما يتعلق بالحج والعمرة. نعم.
فصل. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم.
طيب، هذا الأول مقطع ذكره المصنف رحمه الله في بيان ما هي النية المشترطة في الحج والعمرة. النية أصل العمل، إنما الأعمال بالنيات، لا يصلح عمل بلا نية، وهي شرط في كل العبادات. فقدم المصنف رحمه الله بيان النية المطلوبة في الحج والعمرة. قال رحمه الله: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، أي أن يدخل في النسك، معنى يحرم يعني يدخل في التحريم، وذلك أن الحج والعمرة إذا تلبس بهما المتعبد لزمه أحكام، يحرم عليه أمور ويطلب منه أمور، ولذلك سمي إحراما لأنه يدخل في التحريم، وهذا التحريم تحريم خاص متعلق بهذا العمل. ولذلك قال رحمه الله: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، أي أن يدخل في أحكام التحريم. وقبل ذلك، طيب قبل هذا، هذا تمييز بين القصدين. لما يخرج الإنسان من بلده إلى مكة لحج أو عمرة، فهو من خروجه ناون الحج والعمرة، لكن هل هو محرم بهذه النية التي خرج بها من بلده؟ الجواب لا، إنما يكون محرما إذا دخل في التحريم، بمعنى التزم أحكام الإحرام مما يمنع منه المحرم ومما يشرع له من الأعمال من تلبية وغير ذلك من الأعمال المتصلة بالمحرم واللباس الخاص وما إلى ذلك. قال رحمه الله: وقبل ذلك، أي قبل هذه النية التي هي نية العمل وهي شرط فيه، قبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، يعني لا يكون حاجا ولا معتمرا، بمنزلة، ذكر صورة تقرب المعنى وهذا من التقريب بالمثال، قال بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة أو إلى صلاة الجماعة فله أجر السعي من خروجه. لكن متى يكون قد دخل في الصلاة ولزمته أحكام الصلاة؟ قال: ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، يعني يقول الله أكبر، فإذا أحرم بها دخل. كذلك المحرم لا يدخل في حكم الإحرام، قاصد الحج والعمرة لا يكون محرما إلا إذا أحرم، إلا إذا دخل في التحريم. نعم. وهنا تتميز النية بين من ينوي الحج والعمرة وبين من هو في حج وعمرة، وفي فروقات، يعني اللي يقصد إلى مكة لحج أو عمرة ووصل الرأس وتعطلت سيارته، أو وصل إلى الطائف وتعطلت سيارته وقال: ما لي رغبة، بما أن السيارة تعطلت ما أستطيع أكمل، ما نمكمل، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لكن ذاك الذي وصل إلى الميقات ودخل في الحج والعمرة ومشى ثم حصل عليه عطلة في سيارته، هل له أن يقول خلاص هونا؟ لا، ليس له أن يرجع. لماذا؟ لأنه لابد أن يتم نسكه، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فتبين الفرق بين الحالين، بين النيتين، النية الأولى لا يترتب عليها عمل لأنه هو قصد لكنه لم يلتزم به، وأما الثاني فهو قصد قد التزم بأحكامه ودخل فيه ودخل فيه بالتحريم، وبالتالي يلزمه إتمامه. نعم.
وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة.
وعليه أن يجب على قاصد الحج والعمرة إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، أي أن يدخل في النسك. والميقات مصدر ميمي، وهو اسم موضع واسم زمان. الميقات يطلق على اسم الزمان وعلى اسم المكان، ولذلك المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمصدر هذا اسم زمان واسم مكان، هو مصدر ويأتي على أنه اسم زمان وعلى أنه اسم مكان. فالمواقيت هي المواضع وهي الأزمنة التي حددها الشارع لأحكام أو لأمور تتعلق بالحج والعمرة، لأحكام تتعلق بالحج أو العمرة. فقال رحمه الله: عليه وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، يشير بذلك إلى الميقات المكاني. إذا وصل إلى الميقات أي موضع الإحرام الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه، عليه أن يحرم، أي أن يدخل في النسك. هذا معنى يحرم، أي يدخل في أحكام الحج والعمرة بالتزام ما يحرم على الحاج وبالتزام ما يحرم على المعتمر. قال رحمه الله: والمواقيت.
والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل.
طيب، هذا البيان هو بيان للمواقيت الزمان المكانية، وهي 5 التي جاءت بها النصوص. ابتدأ بذو الحليفة وهو أبعدها وسيأتي بيانه، ثم الجحفة، ثم قرن المنازل، فابتدأ بأبعدها وهو ذو الحليفة، فقال ذو الحليفة والجحفة الثاني، وقرن المنازل الثالث، ويلملم الرابع، وذات عرق الخامس. والأربعة المواقيت الأول هي التي جاء بها النص في الحديث الذي ذكره، فإن صنيع المؤلف يوهم أن ذات عرق من جملة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هن لهن ولمن أتى ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وسيتبين أنه لم يكن مذكورا في سياق هذا الحديث. قال رحمه الله: لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن. هن الضمير يعود إلى هذه المواقيت، هذه المواضع الأربعة المذكورة: قرن ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. هن لأهلهن، وفي رواية لهن، أي لهذه الجهات، لأهل هذه الجهات، لأنه قال ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وجهات من يأتي إليها، فقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني من جاء على هذه المواقيت من غير الجهات المسمات، فإذا جاء الشامي من ذي الحليفة أو جاء المدني من قرن أو جاء اليمني من الجحفة، فالحكم واحد للجميع، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن. هذا القسم الثاني في المواقيت. إذا المواقيت هي جهات محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان دون هذه المواقيت فمن أين يحرم؟ يحرم من محله. ولذلك قال ومن كان دون منزله دونهن فمهله، أي مكان إهلاله، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمهله أو فمهله يصلح هذا أو هذا بناء على الفعل أو على المكان. فمهله فمهله أو مهله من أهله، أي من مكان إقامته، من محل سكناه. حتى أهل مكة يهلون، أي يلبون بالحج من مكة، حتى أهل مكة من مكة. وقول حتى أهل مكة من مكة ظاهره في الحج والعمرة، وبهذا أخذ بعض أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله، حيث قال في ترجمته باب مهل أهل مكة في الحج والعمرة، يشمل الحج والعمرة، ثم ساق الحديث الوارد في ذلك. بعد أن بين المصنف هذه المواقيت عاد إلى بيانها وشرحها، فقال رحمه الله
فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. وأما الجحفة،
قول فذو الحليفة هذا اسم الموضع الأول من المواقيت، وسمي بهذا لكثرة شجرة تسمى الحلفاء وتصغيرها حليفة، وهو نبت معروف، فسمي المكان باسم النبتة فذو، أي صاحب الوادي صاحب الحليفة التي هي نبتة وشجرة صغيرة معروفة في ذلك المكان. تميز هذا الميقات بأنه أبعد المواقيت عن مكة، وذكر المسافة بينه وبين مكة أو بينه وبين الحرم، قال بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، ثم قال فإن منها إلى مكة عدة طرق، ثم ذكرت اسما آخر لها وتسمى وادي العقيق، وهذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. ومسجدها سمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، وهو ما يعرف الآن بآبار علي، يسميه بعض الناس آبار علي، وسبب هذه التسمية ما ذكر مما ينقل أن عليا قاتل الجن، لكن هذا كما ذكر المصنف ليس له أصل يرجع إليه.
وأما الجحفة فبينها وبين مكة 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب، كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. وأما المواقيت الثلاثة
أشار رحمه الله إلى الجحفة وطال الكلام فيها لتمييزها عن لما تعلق بها من اختلاف الحال في زمنه، حيث إن الجحفة عطلت فليست طريقا مسلوكا، وأصبح الناس يحرمون من رابغ وهي ميناء على الساحل، والآن الجحفة فيها ميقات واضح وبين، وإن كانت ليست على طريق الناس، وهناك علامات سواء على طريق الهجرة أو طريق جدة تشير إلى موضع الإحرام. وقوله رحمه الله أن أهل الشام إذا جاءوا إلى المدينة فإن المستحب لهم بالاتفاق أن يحرموا من ذي الحليفة، هذا مبني على أن هذه المواقيت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن هل لهم أن يؤخروا إلى أن يحرموا من الجحفة؟ أشار المصنف رحمه الله، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. جمهور العلماء على أن من كان بين يديه ميقاتان فإن يحرم من الأول، هذا قول الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يحرم من أيهما شاء، إن شاء أحرم من الأول فهو أحسن، وإن شاء أن يؤخر إلى الثاني، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. نعم، لكن هنا اكتفى بالإشارة إلى أن فيه نزاعا ولم يرجح. نعم.
وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منهما وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج.
طيب، قوله رحمه الله وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، يزيد قليلا وينقص قليلا. والمواقيت الثلاثة هي ذات عرق وقرن المنازل ويلملم، ومن حيث القياس المعاصر أقربها إلى مكة قرن المنازل، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، وهذا بالاتفاق، هذه مسألة مجمع عليها، حكى الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم، أن من أراد الحج والعمرة فليس له أن يتجاوز إلا بإحرام، ودليله ما تقدم في السنة، وإضافة إلى ما ذكرت من إجماع مستند هذا الإجماع ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقف وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة، يعني لغير نسك لتجارة أو لزيارة، أي لزيارة قريب أو زيارة أحد أو لعمل أو لاجتياز كما هو الشأن الآن، حيث إن مكة يجتازها بعض الناس، مثلا الذين يأتون يريدون جدة من طريق الطائف يجتازون مكة، فهم لا يريدون حجا ولا عمرة لكنهم يجتازون مكة، فهنا يقول وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة أو لعمل، مثله لعمل أو لاجتياز، فينبغي له أن يحرم. ينبغي هنا إشارة إلى تأكد الطلب، فينبغي أن يطلب لكنه على وجه التأكيد، وهذا الطلب ليس على وجه الوجوب، ولذلك قال وفي الوجوب نزاع، فبين أنه ينبغي ثم أشار إلى وجوب الإحرام، إلى الخلاف، ثم أشار إلى الخلاف في وجوب الإحرام. فينبغي له أن يحرم، وذلك استنادا إلى أن مكة تعظم بالطواف بالبيت وبالسعي، فلذلك أكد ذلك بقول فينبغي دون أن يلزم وأن يوجب. والحقيقة أنه لا دليل على الاستحباب إلا عموم الندب إلى تكرار العمرة، لكن أن يقال إن كل من مر الميقات ينبغي له أن يحرم يحتاج إلى دليل، لا سيما الذين تتكرر حاجاتهم ويأتون إلى مكة على وجه الدوام، فهذا يحتاج إلى دليل أن يقال ينبغي له أن يحرم. يعني هناك أناس يسكنون في الطائف وعملهم في مكة يداومون كل يوم يترددون، أو حتى من كان تردده أسبوعيا كان يعود أهله أو يزور أقاربه في مكة. الاستحباب يحتاج إلى دليل، والدليل هو عموم الندب إلى الاستكثار من العمرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن ليس هناك دليل خاص. وحديث هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم يتعلق بمن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ولذلك إذا كان غير مريد فإنه لا يدخل في النص النبوي. وفي الوجوب نزاع، والراجح عدمه، عدم الوجوب. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم. نعم.
ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمره، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم
طيب قوله ومن وافى الميقات في أشهر الحج، هذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام المواقيت، وهي المواقيت الزمانية، وهي ما تعرف بأشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو جميع شهر ذي الحجة على ما ذهب إليه مالك رحمه الله. فمن وافى الميقات، يعني من أتى إلى الميقات الزماني، إلى الميقات المكاني وهي المواقيت الخمسة، في أشهر الحج أي في زمانه في الميقات الزماني، فهو مخير بين ثلاثة أنواع. هذا انتقال إلى ذكر أنواع النسك. قال فهو مخير بين ثلاثة أنواع، يعني من النسك، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. وهذا يبين لنا أن المصنف رحمه الله عرف أنواع النسك أو ذكر أقسام النسك وأنواعه بالأسماء المشهورة المعروفة عند أهل العلم، التمتع والإفراد والقران. وهذا التقسيم هو الأشهر من تقسيمات الإحرام أو من أنواع الإحرام. والعلماء رحمهم الله في تصنيف أنواع الإحرام طرق ولا مشاحة في ذلك، فهو مما يجري عليه الاصطلاح، ما في إشكال في التقسيمات كيفما قسمت ما دام أنها تؤدي إلى معنى صحيح. فبالنظر إلى الأعمال، أعمال النسك تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله، تمتع وإفراد وقران، هذا بالنظر إلى الأعمال وتفاصيلها. بالنظر إلى ما يحصله المتعبد تنقسم الأنساك إلى قسمين، حج وتمتع، حج وتمتع، حج وحج وعمرة بالنظر إلى ما يحصله في نهاية النسك، إما أن يحصل حجا مفردا أو يحصل حجا وعمرة. هذا كم قسم الآن؟ هذا على هذا الاعتبار أنواع النسك تنقسم إلى قسمين، بالنظر إلى بداءة النسك تنقسم أنواع النسك إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يحرم بحج وهو الإفراد. القسم الثاني أن يحرم بحج وعمرة يبتدئهما ويخرج منهما بتحلل واحد وهذا القران. القسم الثالث يبدأ بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه وهذا التمتع. الرابع يبدأ بالإحرام مطلقا دون تحديد إفراد أو تمتع أو قران، يقول لبيك اللهم لبيك ولا يحدد نوعا من النسك، هذا يسمى الإحرام المطلق. الرابع أو نعم الخامس من الأقسام الإحرام المعلق. الإحرام المعلق وهو أن يقول لبيك كما لبى فلان، لبيك بما لبى به فلان، هذا الإحرام المعلق. هذا بالنظر إلى البداءة. فهذا التقسيم وقد ذكره فقهاء الشافعية رحمهم الله ينظر فيه إلى البداءة. فهذه اعتبارات في التقسيم، ما ذكره المصنف هو التقسيم الأكثر شيوعا وانتشارا في كلام العلماء، لأنه الذي يترتب عليه اختلاف في صفة العمل، هو الذي يترتب عليه اختلاف في صفة العمل. وأما التقسيم الخماسي لأنواع النسك فهو في البداء، لكن في النهاية لا بد أن يرجع إلى واحد من هذه الثلاثة، لا بد أن إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتع في نهاية العمل. نعم، يقول رحمه الله فهو مخير بين ثلاثة أنواع. قوله مخير بين ثلاثة أنواع يدل على أن هذه الأنواع كلها جائزة، فإن أحرم بتمتع أحرم بإفراد أحرم بقران فقد أتى بما يشرع له، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر المفاضلة، إنما ذكر التخيير هنا، أي أنها من حيث الجواز جميعها جائزة، لكن من حيث المفاضلة سيأتي الإشارة إليها في كلامه رحمه الله.